أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام معنى مادة الأمر، قال صاحب الفصول أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين الطلب والشعر، أورد عليه صاحب الكفاية، وحاصل ما أورده عليه صاحب الكفاية أن لفظ الأمر لم يستعمل في مفهوم الشعر، بل استعمل والشعر من مسابق مفهوم الأمر. فرق كما ذكرنا بين المفهوم والمصداق، فلفظ الأمر دائما يستعمل في مصداق الطلب والشعر، فاشتبه صاحب الفصول وتخيل أن هذا الاستعمال يكون في مفهوم الطلب والشعر، فاشتبه المصداق بالمفهوم، ثم ادعى أن الأمر حقيقة في الطلب والشعر، وهذه الدعوة غير مسموعة من صاحب الفصول، لأنها ناشئة عن الاشتباه، عن اشتباه المصداق بالمفهوم. فصاحب الكفاية وافق تبع صاحب الفصول في تسمية الوضع والمعنى، بمعنى أن صاحب الفصول قال للفظ الأمر وضعان، تارة وضع للطلب ثم وضع للشعر، فيكون مشتركا لفظيا بينهما. صاحب الكفاية يقول بتسمية الوضع وبتسمية المعنى، إلا أن صاحب الكفاية خالف صاحب الفصول في الوضع الثاني والمعنى الثاني وهو الشعر. يقول لم يوزع لفظ الأمر في الشعر، وليس الشعر من معاني الأمر، بل وزع أولا للطلب وثانيا للشيء، فيكون لفظ الأمر مشتركا لفظيا بين الطلب والشيء لا بين الطلب والشعر. هذا هو حاصل صاحب الكفاية وإشكاله على صاحب الفصول. نعم، هنا أقوال في معنى مادة الأمر، أقوال. القول الأول أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين معان كثيرة، وذكرنا هذه المعاني فيكون مشتركا لفظيا بين هذه المعاني. القول الثاني أن لفظ الأمر يكون مشتركا معنويا بين هذه المعاني الكثيرة التي ذكرناها. القول الثالث أن لفظ الأمر يكون مشتركا لفظيا بين معنيين، بين الطلب والشيء. هذا هو مختار صاحب الكفاية. يقول صاحب الكفاية أن لفظ الأمر يكون مشتركا لفظيا بين الطلب وبين الشيء. والقول الثالث أو الرابع أن لفظ الأمر يكون مشتركا لفظيا بين الطلب والشاعر. هذا هو قول صاحب الفصول، وذكرنا اعتراف صاحب الكفاية على هذا القول. القول الخامس هو أن لفظ الأمر يكون مشتركا لفظيا بين الفعل والطلب. هذه الأقوال في لفظ الأمر. والقول الأول أي كون لفظ الأمر مشتركا لفظيا بين جميع هذه المعاني يكون باطلا حسب ما يظهر من كلام صاحب الكفاية، بل استعمال لفظ أمر في بعض هذه المعاني يكون من باب استعمال اللفظ في المصداق، فمن تخيل بالاشتراك اللفظي بين هذه المعاني ليس هذا إلا من باب اشتباه المصداق بالمفهوم كما يقول صاحب الكفاية. وأما القول الثاني وهو كون اللفظ الأمر مشتركا معنويا بين هذه المعاني فبطلانه أوضح من الشمس. كيف؟ إذ المشترك المعنوي معناه أن اللفظ قد وزع للجامع، وليس بين هذه المعاني المتباينة جامع كي يكون ذلك الجامع موضوعا له لدفت الأمر. فبطلان هذا القول لا يحتاج إلى البيان. يبقى الكلام في الأقوال الثلاثة، أي كون لفظ الأمر مشتركا لفظيا بين الطلب والشيء كما يقول به صاحب الكفاية، أو الطلب والشان كما يقول به صاحب الفصول، أو الطلب والفعل كما يقول به البعث. هذه الأقوال الثلاثة لا شك ولا ريب في أن لفظ الأمر وزع للطلب، فالطلب من معاني الأمر. هذا المعنى مما لا شك فيه، إذ قد استعمل لفظ الأمر في الطلب في اللغة وفي الشرع. وأما استعمال لفظ التلف في الشارع، فكقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الأمر هنا بمعنى الطلب، بمعنى طلب الفعل. فهذا الجانب أي كون الأمر حقيقة في الطلب متفق عليه، لا إشكال فيه، وإنما الخلاف في المعنى الثاني، وهو الشيء عند صاحب الكفاية والشان عند صاحب الفصول والفعل عند البعض. إنما الكلام في هذا الجانب. من قال كصاحب الفصول أن لفظ الأمر يكون حقيقة في التلب والشان، فاستدل بقول البعض حيث يقول أن فلان أمره كذا، شغله كذا، وأمره كذا أي شأنه كذا، استدل بما عند العرف حيث يستعمل الأمر في معنى الشأن. وهذا الاستدلال من صاحب الفصول في غير محله، أولا أن الشان يكون من مسابق الأمر كما يقول صاحب الكفاية وليس من مفاهيم لفظ الأمر، هذا أولا. وثانيا هذا الاستدلال يكون استدلال من باب المصادرة بالمطلوب. إذا كان في الاستدلال المصادرة بالمطلوب فالاستدلال غير صحيح. ومعنى المصادرة بالمطلوب كما في علم المنطق، المصادرة عبارة عن جعل المدعى دليلا، هذا المصادر ما يكون مورد للخلاف، جعله دليلا يكون مصادرة بالمطلوب. والمقام من هذا القبيل كون لفظ الأمر حقيقة في معنى الشان محل الخلاف، الحقيقة في معنى الشان أم لا، فجعل هذا دليلا على مدعى يكون من باب المصادرة بالمطلوب، فهذا الاستدلال غير صحيح. وأما من قال بأن لفظ الأمر يكون مشتركا بين الطلب والفعل، اشترك بين الطلب والفعل، يمكن الاستدلال على إثبات هذا القول باللغة وبالكتاب. أما الاستدلال باللغة على هذا القول نقل صاحب المقابس، المقابس كتاب في اللغة، نقل قول لغويين في بعض الموارد حيث يقولون هذا أمر رضيته، هذا أمر رضيته، فسر الأمر في هذه الجملة بالفعل، يعني هذا فعل رضيته. فحسب هذا التفسير المراد من الأمر هنا هو الفعل، استعمل في الفعل. فهذا استعمال لفظ الأمر في الفعل في اللغة دليل على كون الأمر حقيقة في الفعل. ذكرنا أنه لا خلاف في كون الأمر حقيقة في الطلب، هذا الجانب متفق عليه، وإنما الخلاف في هذا الجانب الفعل الشام الشيء كما يقول صاحب الكفاية. هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني الكتاب. في القرآن استعمل أمر وأريد منه فعل، كقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، أي ما فعل فرعون برشيد. هذا الأمر في هذه الآية يكون مراد منه الفعل. فهذه الآية دليل على كون الأمر حقيقة في الفعل. ولكن رد على هذا القول، نعم نقول أن الأمر في اللغة في المثال الذي ذكرنا، وإن كان قد استعمل بمعنى الفعل، والأمر في الآية المباركة أيضا قد استعمل في الفعل، ولكن ليس هذا الاستعمال من باب استعمال اللفظ في مفهومه الحقيقي في معناه الحقيقي، بل يكون من باب استعمال اللفظ في مصداق المفهوم لا في نفس المفهوم. هذا هو قول صاحب الكفاية. كثير من الموارد استعمل اللفظ في المصداق لا في نفس المفاهيم، فاشتبه فوقع الاشتباه وتخيل أن معنى الأمر هو الفعل. لا، ليس هذا إلا من باب اشتباه المصداق بالمفهوم. صحيح، لأن الأمر حسب قول صاحب الكفاية بمعنى الشيء، بمعنى الشيء، الشيء يشمل الفعل يشمل الصفات، فالأمر في الآية بمعنى الشيء، ولكن هنا أريد الفعل، الفعل الذي مصداق للشيء. في اللغة أيضا الأمر بمعنى الشيء، فإذا كان المراد الفعل، الفعل هو المصداق للشيء حسب نظرية صاحب الكفاية، فيكون من باب اشتباه المصداق بالمفهوم. هذا ملخص ما يمكن أن يقال في رد هذا القول. فالصحيح حسب رأي صاحب الكفاية هو ما اختاره صاحب الكفاية، حيث قال أن الأمر حقيقة في معنيين، مشترك لفظي بين الطلب والشيء. غاية الأمر للطلب مصداق واحد، لهذا المعنى مصداق واحد، وهو الطلب في مقابل طلب الفعل في مقابل طلب الطلب، فالأمر في مقابل النهي فله مصداق واحد. ولكن للشيء مصادق كثيرة، جميع ما ذكر للأمر من المعاني التي ذكرناها من مصادق الشيء، فيفتح الكلام من دون إشكال أصلاً وأبداً. هذا هو مختار صاحب الكفاية في معنى مادة الأمر. الحمد لله.